بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الثاني، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح أصول في التفسير للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
الدرس الثالث،
أصول في التفسير للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن القرآن الكريم، وذكرنا تعريف القرآن في اللغة وهل هو مشتق وغير مشتق، وكذلك تكلمنا عن القرآن في الشرع وأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس إلى غير ذلك من المسائل تحدثنا فيها عن القرآن. ومن ذلك الأوصاف والأسماء التي وردت للقرآن الكريم، ذكرنا من أسمائه القرآن والكتاب والفرقان والتنزيل، ومن صفاته أنه نور وهدى ومبارك ومجيد وبشرى وغير ذلك من الصفات القرآن الواردة في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن نزول القرآن وأنه نزل على طريقتين، وذكرنا ذلك وأبطلنا قول من قال أن القرآن نزل أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وذكرنا رد شيخ الإسلام تيمية عليه من أوجه متعددة، وتحدثنا عن بعض الحكم لنزول القرآن مفرقة، وكنا وقفنا عند أول ما نزل من القرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. قال: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي مدثر، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قول الله، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قال: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه،
فيهما يعني في صحيح البخاري ومسلم،
وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي بين
فترة، يعني فترة الوحي يعني انقطاع الوحي، الفترة معناها الانقطاع.
وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر.
نعم، تحدث هنا عن أول ما نزل من القرآن، كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى أن أول ما نزل من القرآن هو أول خمس آيات من سورة العلق، وهي حين نزل جبريل إلى غار حراء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وضمه قال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي ما أعرف القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو الصواب. أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الوصف أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه النبي الأمي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال أيضا: ما كنت تخطه بيمينك. فهذا كله يفسر معنى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذا أصح الأقوال التي قيلت في قضية أول ما نزل من القرآن. ويؤيد هذا القول قول عائشة، حديث عائشة الذي في الصحيحين الذي معنا، وكذلك قولها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في يعني بدء الوحي في صحيح البخاري، قالت عائشة: أول سورة نزلت من القرآن هي اقرأ. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أيضا يقول: هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة العلق، وهي سورة العلق. وأهل العلم اختلفوا في أقوال كثيرة، منهم من قال إن أول سورة نزلت هي المدثر، إن أول سورة نزلت هي المدثر، وهذا قاله جابر كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. وقيل أن القول الثالث في المسألة، فيها أقوال كثيرة، من الأقوال كذلك أن أول سورة نزلت هي سورة الفاتحة، وهذا رجحه الزمخشري في تفسيره، وقال إن هذا يذهب إليه أكثر المفسرين، لكن عقب عليه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله أن ما قال به إلا قليل. الزمخشري نسب هذا القول إلى أكثر المفسرين، لكن رد عليه ابن حجر فقال إن هذا القول لم يقل به إلا قليل، لم يقل به إلا قليل. وقيل أن أول ما نزل من القرآن هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصواب في ذلك أن أول ما نزل كما ورد في الصحيحين، أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السورة. وأما قول جابر في الحديث الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، أي سمعت صوتا من العلو، فذكر الحديث قال وفيه: فأنزل الله: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. في رواية جاءت عن جابر أنه قال، أو أنه سئل أول ما أنزل من القرآن سيأتي هذا، فقال رضي الله تعالى عنه: يا أيها المدثر. قال يا أيها المدثر. والجواب عن هذه الأقوال وما قيل أنه نزل أول القرآن غير سورة العلق، قالوا أن هذه أولية مقيدة، يعني هناك أوليتين أو هناك أوليتان: أولية مطلقة بمعنى أنها أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهذا يكون في سورة ماذا؟ في سورة العلق، أول خمس آيات من سورة العلق. ويبقى هناك أولية مقيدة، وهذه التي سيأتي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصود بالأولية المقيدة أي أولية في حالة خاصة، مثلا يكون أولية بعد انقطاع الوحي، أولية على بنزولها كسورة كاملة، لأن الذي نزل من العلق، أول ما نزل من العلق هو أول خمس آيات فقط، أول خمس آيات فقط، لم تنزل السورة كاملة. وهذا سيأتي ويتحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر بن عبد الجابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت
يعني نزلت، قضيت جواري نزلت. نعم.
قال: فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقال فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فأتوا.
نعم. إذن هنا ذكر هذا الأثر مما يدل على أن جابر يرى أن أول ما نزل من القرآن هو سورة يا أيها المدثر، ولكن هذا كما قلنا سابقا أنها أولية مقيدة كما قال الشيخ. ما التقييد هنا؟ ذهب أهل العلم إلى عدد من الأوجه في قضية التقييد. الأولية هنا بالنسبة لماذا؟ إذا قلنا مقيدة أي بالنسبة لشيء معين، أما مطلقة تكون أول ما نزل من القرآن تماما مطلقا. فالأولية هي على يعني على أقوال. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي.
إذن هذا القول الأول. القول الأول أن الأولية هنا باعتبار أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، بمعنى أن جبريل نزل على رسول الله أولا في غار حراء فأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع الوحي. ويدل على انقطاع الوحي هنا ما ورد في بعض ألفاظ حديث جابر نفسه، وهو قد ذكره الشيخ في قبل ذلك حين قوله وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي، أي أن هذه الآية نزلت بعد انقطاع الوحي. وقولنا انقطاع الوحي معناه أن الوحي قد نزل قبل ذلك، وما الذي نزل قبل ذلك؟ هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذه هي الأولية الأولى. نعم.
قال رحمه الله: أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نعم. هذه الأولية الثانية أو التقييد الثاني للأولية أنها أول ما نزل من القرآن، وفيه الأمر بالرسالة وفيه الأمر بالإنذار. أول ما نزل في القرآن بالرسالة والإنذار. لذلك أهل العلم يقولون إن أول كما في الأصول الثلاثة وغيرها أنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق بالعلق وأرسل بالمدثر، لأن فيها قوله عز وجل قم فأنذر، أي ابدأ الرسالة والإنذار، ويعني ادعو الناس إلى التوحيد. فإذا الأولية هنا مقيدة بماذا؟ بالإنذار وبالرسالة. الأولية مقيدة بالإنذار وبالرسالة. وقيل أن الأولية هنا أضاف أهل العلم عدد أيضا من الأقوال، قيل أن الأولية هي أول ما نزل كسورة كاملة. أول ما نزل كسورة كاملة هي المدثر، لأننا سبق أن ذكرنا أن أول ما نزل من العلق هي أول خمس آيات، فيكون أول ما نزل من المدثر أو أول ما نزل كسورة كاملة وسورة ماذا؟ سورة المدثر. فإذا الأولية مقيدة هنا بكونها سورة كاملة. وقيل من الأقوال في ذلك أن جابر حكى ذلك باجتهاده، أن جابر حكى هذه الأولية باجتهاده، وعائشة رضي الله تعالى عنها حكت الأولية عن النبي عليه الصلاة والسلام بما روته من بدء الوحي، فيقدم ما روته عائشة على ما اجتهد به جابر رضي الله عنه، يقدم ما روته عائشة، تقدم الرواية على اجتهادات أو على الاجتهاد. وأفضل ما قيل في ذلك وأولاه وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول، أن الأولية كانت بعد انقطاع الوحي، وهذا الذي رجحه السيوطي رحمه الله تعالى، أن الأولية هنا مقيدة بأولية بالأولية بعد انقطاع الوحي. وقال أيضا إن القول الأخير والذي هو باجتهاد هو أيضا من الأقوال الحسنة والقوية في هذه المسألة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى نزول القرآن، مبحث التالي في نزول القرآن، وبيّن أن نزول القرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. ما معنى ابتدائي وما معنى سببي؟ ما هذا سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، ووجهها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. القسم الثاني.
نعم، بينه لك هنا أن سبب النزول إما يكون ابتدائي، ومعنى ابتدائي أي أنه بدون سبب يقتضيه، يعني ينزل الحكم من القرآن أو ينزل الحكم من الله عز وجل حكما عاما ليس لأجل قضية معينة، فهذا يسمى نزول القرآن ابتدائي، أي أنه ابتدأ نزول القرآن بدون سبب معين يقتضيه، بدون سبب معين يقتضي نزول هذه الآيات. وذكر على ذلك مثال قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال إن هذه الآية نزلت ابتداء ليس لها سبب يقتضيه، ليس لها سبب يقتضي. وتنبه هنا إلى أن أهل العلم، وهذا من حسن التأليف وحسن الكلام في العلم، أنه حين ضرب المثال لا نجعل المثال فقط في فائدة واحدة، وإنما يضرب المؤلف أو الشارح المثال ويفيد طالب العلم جملة من الفوائد، وخصوصا الفوائد التي تكون مهمة، أو الفوائد التي تكون في الاعتقاد، أو الفوائد التي تكون في مثل هنا الذب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان بإمكان الشيخ أن يأتي بأي آية من الآيات، وهو غالب القرآن، لكنه أورد هذه الآية ليكون بذلك ضربا للمثل، وأيضا تضمن فيه فائدة، وهي الذب عن الصحابة، وهي الذب عن الصحابة. وهذا كما يقول يعني أهل العلم، إن أهل التوحيد وأهل العقيدة لو تكلموا بجميع الفنون لوجدت العقيدة ومحبة التوحيد ومحبة إبراز الدين والتوحيد والعقيدة التي يعتقدها أهل السنة تجري في مؤلفاتهم وفي معتقداتهم، فهذا ظاهر جلي في كثير من مؤلفات لأهل العلم لو تكلموا حتى في العلوم الدنيوية، تجد أنهم يدخلون فيها يعني ما يحتاجه المسلم من العلوم الشرعية. من حسن انتقاء الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما ذكر لك بإمكانه أن يذكر أي آية من الآيات، لكن ذكر هذه الآية فاستفدنا منها فائدتين: فائدة الأولى أنها مثال على نزوله ابتداء، والفائدة الثانية التحذير من القصاص والوعاظ الذين يستغلون بعض القصص المكذوبة للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يقصد ذلك، لكن السامع يستفيد ويفهم من هذه القصص انتقاص قدر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية ذكر فيها قصة طويلة، وهي في أو عن ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه أنه يعني جاء أو سأل الله عز وجل مالا، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فقال إن أعطاني الله عز وجل هذا المال لأتصدقن ولا أفعلن، فأعطاه الله عز وجل فنما له مال كثير، فجاءه بعض المحتاجين فرفضهم وطردهم رضي الله تعالى عنه وما أعطاهم من هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل، فأنزل الله فيه ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. فقال إن هذه وإن كان يذكرها بعض الوعاظ في قصصهم فهذه ضعيفة لا تصح. وآفة هذه القصة يعني سبب ضعفها وعلتها هو علي بن يزيد الألهاني، علي بن يزيد الألهاني، وأهل العلم قالوا عنه أنه متروك. أهل العلم قالوا عن راوي هذه القصة أنه متروك، وضعف هذه القصة جملة من أهل العلم. نذكر ستة من هؤلاء العلماء ضعفوا هذه القصة، وهذه نسمعها، هذه القصة نسمع بعض الوعاظ في الأشرطة وفي غيرها يذكرون هذه في يعني قضية المحافظة على العهد وعدم النقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. الأول ضعفها العراقي في تخريج الإحياء، ضعفها العراقي في تخريج الإحياء وقال عنها سنده ضعيف. والثاني ضعفها ابن حجر وقال إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. والثالث القرطبي وقال رحمه الله وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، وثعلبة بدري أنصاري سلام وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان. ثم قال فما روي عنه غير صحيح، فما روي عنه غير صحيح. الرابع ابن حزم قال وقد روينا أثرا لا يصح، وقد روينا أثرا لا يصح، وفيه أنها نزلت، وفيه أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب، وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف. قال وقد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف، لأن ثعلبة بدري معروف. وكذلك ضعفها الخامس البيهقي رحمه الله، وضعفها السادس الشيخ الألباني وقال ضعيف جدا، الشيخ الألباني قال ضعيف جدا، وذلك في السلسلة الضعيفة برقم 1607، برقم 1607 يرجع إليها، وذكر جملة من أقوال أهل العلم في تضعيفها. وهذا يفيدنا أيضا تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه ليس من مذهب السلف هذه القصص أو الوعظ بالقصص المكذوبة والضعيفة، وكذلك فيه التحذير من القصاص والوعاظ الذين يعني يظنون أنهم يكسبون قلوب الناس ويهدونهم بما يكذبون به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القصص المكذوبة، وهذا ليس من شأن السلف رحمهم الله تعالى، بل هذا فيه وعيد شديد خصوصا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهور في الوعاظ والقصاص قديما وحديثا، وابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة تحذير من القصاص، ارجع إليها، ذكر جملة من قصص وأقوال السلف في التحذير من القصاص، تحذير من القصاص لابن الجوزي، ذكر جملة من هذه القصص في التحذير من القصاص. ومن الأمثلة المشهورة في ذلك أن رجلا قام فوعظ، وكان في المسجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فجاء وقام ووعظ الناس وقص عليهم وقال: من قال لا إله إلا الله فإنه يخلق الله عز وجل له طير له 70,000 ملأ 70,000 جناح، وكل جناح مدري إيش يستغفر له. فذكر يعني حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يرقق الناس إلى لا إله إلا الله. فاستغرب يحيى وأحمد من هذا الرجل فدعوه، فقالوا له: من حدثك بهذا الحديث؟ يعني سموا لنا رجالكم، نريد الإسناد لما ذكرت. طبعا هو كذاب. فقال: حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا أحمد وهذا يحيى. قال: لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما. فقال أحمد: دعه دعه فإنه مجنون. فمثل هؤلاء يعني يستغلون ضعف الناس وعدم فقههم في نشر مثل هذه القصص، وبعضهم ينشر بعض القصص فيها طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوة إلى الشرك. مثال ذلك قصة بلال المشهورة التي كثير من الوعاظ يذكرها، أنه ذهب لما فتحوا المقدس فأمر الصحابة بلالا أن يؤذن في المسجد، فأذن بلال ويعني رأى في المنام أن رسول الله قال: اشتقنا لك يا بلال. فقام بلال فأذن ويعني سمعوا صوتا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يحكيها بعض الوعاظ والقصاص، سمعناها منهم كثيرا. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول: هذه القصة المكذوبة عمدة أهل الشرك، عمدة أهل الشرك والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته من دون الله عز وجل. شاهد أن من عظيم الفوائد هنا أنه تنظر كيف أهل السنة يعني يذب عن صحابة رسول الله، وهو المقام ليس مقام يعني ذكر مثل هذه القصة، مقام يذكر مثال، لكن استغل هذا الموطن لمخالطة العقيدة قلوبهم، مخالطة حب الصحابة قلوبهم، فيذكرون مثل هذا مما يحتاجه الناس. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه.
يعني هذا عكس الأول، الأول بدون سبب والثاني سبب خاص يقتضيه، وذكر أن الأسباب كثيرة متعددة. نعم.
والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
يعني هذا الأمر الأول جواب على سؤال، السؤال ممن يكون؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون سؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يأتيه الوحي جاب على هذا السؤال. ولفظة يسألونك وردت في القرآن في 15 موضعا، وردت في القرآن في 15 موضعا لفظة يسألونك. نعم.
أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحليل، مثل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أجل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم. إذن هذا السبب الثاني، حادثة وقعت فاحتج فيها إلى الوحي والإخبار من الله عز وجل وبيان حكمها، حكم هذا الفعل أو حكم هذا القول، وضرب على ذلك مثال بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وذلك أن بعضهم في غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقطعون الطريق بالحديث أو بسب الصحابة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون به قطع الحديث. قال نخوض ونلعب، نقطع حديث الذي يقطع به المسافر الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدتم إلا أن تستهزئوا بالله ورسوله تقطعون به الطريق، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. فالشاهد من هذا أن هذه الآية نزلت ابتداء أم سببا؟ سببا. ما وجه السبب هنا؟ حصول حادثة احتيج إلى بيان حكمها، حصول حادثة احتيج إلى بيان حكمها. وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: نزلت في رجل من المنافقين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني يعارض في هذا القول، فيقول: ليس الصواب أنهم كانوا في الأصل منافقين، بل كانوا مؤمنين ثم كفروا، كانوا من أهل الإيمان ثم كفروا بسبب قولهم هذا. فيقول هنا الصواب أنه ليس أو لا يصح الإطلاق عليهم أنهم كانوا منافقين، وإلا لما قال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك يقول شيخ الإسلام: وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال: لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. إذا كان في قلبه كافر ويظهر الإيمان أصلا هو كافر وليس بمؤمن، لا يشهد له بالإيمان، فلا يقال له قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وبين يعني رد على جملة من الأوجه التي قيل أنهم كانوا من أهل النفاق. فالشاهد أن هذه الآية نزلت في حكم خاص، وهذا أيضا فيه كثير من الآيات على هذا المنوال، منها نزول قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، وذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش لما أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع الناس على الصفا وهتف: يا صباحاه، فأصبح ينادي: يا صباحاه يا صباحاه. وهذه اللفظة كانت العرب يعني تقولها لأجل الإنذار والتحذير، فكان مثلا إذا قدم جيش عدو إلى المدينة أو إلى يعني إلى القوم كانوا يصعدون على مكان مرتفع ويقولون: يا صباحه، يعني انتبهوا ويعني احترسوا واجتمعوا، عنده خبر مهم أو عنده تحذير مهم. وهذا يفعله يعني جملة من الصحابة فعلوه، كما في قصة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في غزوة الغابة المشهورة، غزوة ذي قرد، لما جاء عبد الرحمن بن عينة الفزاري وأخذ إبل النبي صلى الله عليه وسلم من الغابة ترعى وقتل الراعي، خرج في أثرهم رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يخرج صعد على تلة ونادى على المدينة: يا صباحاه يا صباحاه. فتبعه الصحابة بعد ذلك وذهب هو على قدميه رضي الله تعالى عنه، وأدركهم وكان يعني قتل منهم 40 نفسا في قصة مشهورة في السيرة. فالشاهد أن يا صباحاه معناها الإنذار. فاجتمعوا إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الوادي أو بسفح هذا الجبل كنتم مصدقي؟ قال: والله ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. السبب الثالث. نعم.
قال رحمه الله: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
نعم، هذه القصة أيضا احتيج إلى بيان حكم شرعي في قضية المجادلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ويكون ذلك يعني حصول فعل واقع، واحتاج الناس إلى معرفة حكمه ومعرفة يعني ما حكم الشرع في هذه المسألة المعينة، فينزل الوحي في بيان حكمها، فينزل الوحي في بيان حكم هذه الواقعة بعينها، مسألة الظهار وغيره، وهذه أيضا سيأتي الإشارة إليها. يذكر أهل العلم كيف نعرف طريق النزول أو سبب النزول، ما الطريقة لمعرفة سبب النزول؟ قبل الحديث عن فوائد معرفة أسباب النزول، نقول كيف نعرف سبب نزول هذه الآية؟ أولا نقول الطريق إلى معرفة سبب النزول هو النقل الصحيح، هو النقل الصحيح عن الصحابة أو التابعين أو الذين أخذوا عن التابعين وغيرهم. نعرف سبب النزول من الصحابة أو من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، الذين أخذوا عن الصحابة. وممن كان عالما بذلك ويعرف أسباب النزول كلها كما ذكرنا سابقا، وسيأتي ترجمة خاصة له، وهو الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مر معنا في المقدمة أنه قال لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله يعني لا ركبت إليه ورحلت إليه. فإذا معرفة سبب النزول عن هذا الطريق. وهناك كتب خاصة ينبغي معرفتها، ألفت خصوصا في بيان أسباب النزول، ألفت خصوصا في بيان أسباب النزول، من ذلك كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى، كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى، وعنوانه العجاب في بيان الأسباب، هو كتاب مطبوع من مجلدين، كتاب مطبوع من مجلدين، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر. ومن الكتب أيضا لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول، وهذا للسيوطي. وهناك كتاب للشيخ مقبل رحمه الله تعالى أيضا، وهو كتاب أيضا نفيس في هذا الباب، هو صحيح أسباب النزول، صحيح أسباب النزول. وعموما جميع كتب التفسير في الغالب أنها تذكر سبب النزول، فمثلا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إذا ذكر آية ولها سبب نزول يذكر سبب النزول أو خلاف أهل العلم في سبب نزولها. ما فائدتنا في معرفة سبب نزول الآية؟ هل هناك فوائد لمعرفة سبب النزول؟ نعم، هناك فوائد كثيرة متعددة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها 4 فوائد ونزيد عليها كذلك. فائدة الأولى، نعم،
قال رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها الأول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.
إما أنه يتوقف ولا يعرف الجواب ثم ينزل عليه الوحي فيجيب، وهذا فيه بيان أنه نزل من الله، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن الجواب. والثاني أنه أمر أصلا خافي على رسول الله وهو من باب الغيب، فيطلع الله عز وجل رسوله على هذا الأمر بالوحي، ينزل عليه شيئا من الغيب فيعرف أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن لما عرفنا سبب نزول هذه الآية أكد لنا قضية أن القرآن وحي من عند الله، وأنه كلام الله، وأنه نزل به الروح الأمين من الله سبحانه وتعالى. وذكر مثالا على التوقف ومثالا على خفاء الأمر. ما مثال التوقف؟ قال: المثال الأول، نعم،
قال رحمه الله: المثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا ابا القاسم من روح فسكت، وفي لفظ فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينه،
يعني المثال الاول النبي سئل عن الروح فامسك وتوقف، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي فاجاب فقال يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. نعم.
مثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ففي صحيح البخاري رحمه الله ان زيد بن ارقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن ابي راس المنافقين يقول ذلك، يريد انهم الاعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الاذل. فاخبر زيد عمه بذلك فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فاخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل عظيم واضح أن القرآن من عند الله، وهو أن هذه المسألة خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخفاء يكون غيب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف ماذا يقولون. فأخبره زيد بن أرقم أنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه القصة يعني حصلت في إحدى الغزوات، غزوة أظن بين بني القينقاع أو المريسيع، غزوة المريسيع، وهي نفسها غزوة بني قينقاع، أن من الحوادث التي حصلت فيها هي نفس من الحوادث التي حصلت فيها نفس الحادثة أو المعركة التي حصلت فيها الإفك، قضية إفك اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه اختصم مهاجري وأنصاري ثم حصل بينهم يعني لغط، فقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال الأنصار يا للأنصار، فيعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم سمع بذلك عبد الله بن أبي بين قومه وبين أصحابه في مجلس، فقال أو قد قيلت؟ فقالوا نعم، يعني كأنهم هل قالوا هؤلاء المهاجرين بدأوا يستكبرون علينا؟ فقال لئن رجعت المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسبب من أسباب حقد عبد الله بن أبي رأس المنافق على رسول الله أنه كان قبل أن يأتي رسول الله هم أهل المدينة بأن يملكوه، جعلونه ملك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت هذه القضية وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأسهم، فيعني حقد وأبطن الكفر والنفاق في قلبه وأصبح رأس المنافقين. وهم يتحدثون سمعهم زيد ابن أرقم، فلما سمعهم جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه قالوا كذا وكذا وكذا، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه أقلتم كذا؟ قالوا والله ما قلنا، ويحلفون أنهم ما قالوا، فأنزل الله عز وجل تكذيبهم، صدقهم رسول الله، لأن المسلم مأمور بأخذ الناس بالظاهر، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الوحي في قصتهم في سورة المنافقين، أنزل فيهم سورة كاملة وسماها سورة المنافقين، فضحهم في هذا الأمر، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بين الله عز وجل أن العزة هي لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالشاهد من هذا أن الوحي نزل في بيان أمر قد خفي، وهذا فيه دليل أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن عبد الله ابن رأس المنافقين عبد الله هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وقف على باب المدينة وسمع أباه، انظر إلى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله ابن عبد الله جلس على باب المدينة يعني على أطراف المدينة والجيش قد رجع، وسمع أن أباه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من هذا الذل، واخترط سيفه رضي الله تعالى عنه، قال والله لا تدخل المدينة، يقول لأباه لعبد الله بن أبي، والله لا تخطو خطوة في المدينة حتى يأذن لك الأعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت الأذل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. فيعني هذا كله فيه بيان حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثاني بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا، وكذلك آيات الإثم فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون،
يعني أن الله عز وجل ينزل بعض الآيات في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن القرآن. الآية فيها بيان نزول القرآن، لماذا نزل منجما، وهذا مر معنا سابقا، وقلنا أن الفرق بين الكتب السابقة والقرآن أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة تامة كاملة، لذلك استنكر كفار قريش كيف ينزل هذا القرآن يعني منجم ومفرق، فبين الله عز وجل ودافع عن نبيه ودافع عن كتابه فقال لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا، أي قرأناه بقراءة مفرقة، لماذا؟ لنثبت به فؤادك. وكذلك في براءة النبي صلى الله عليه وسلم، براءة فراشه، عائشة رضي الله تعالى عنها أنزل في سورة النور 10 آيات في نفس هذه الحادثة ونفس المعركة اللي ذكرناها أكثر ريسيع، فأنزل النبي صلى الله أنزل الله سبحانه وتعالى 10 آيات فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها به المنافقون وأيضا كان رأس النفاق ورأس الاتهام في هذه الحادثة هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين. نعم.
الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة همومهم، مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري رحمه الله أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي لأول بركتكم يا آل أبي بكر، والحديث في البخاري مطولة.
نعم، هذا فيه بيان أيضا لما أصاب الصحابة غم وهم في مسألة نقص الماء وكيف يتوضؤون وهم في حاجة إلى الماء وهم في غزوة وسفر، فأنزل الله عز وجل بسبب أن الناس أقاموا، لأن عائشة فقدت عقدها فأقام الناس وقل عندهم الماء أكثر، فأصبح ما عندهم إلا ما يشربون، ما عندهم ما يتوضؤون به، فأنزل الله عز وجل عليهم آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذا فيه بيان معرفة الصحابة لمنزلة أبو بكر وعائشة وآل أبي بكر وما لهم من الفضل في الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس علي بصحابته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. السبب الرابع أو الفائدة الرابعة فهم الآية على الوجه الصحيح، كيف نفهم الآية على وجهها الصحيح؟ لأنها قد يفهمها آخر إذا ما عرف سبب النزول فهما خاطئ، فبمعرفة سبب النزول نعرف المعنى الحقيقي أو الصحيح لهذه الآية. مثال ذلك نعم.
قال رحمه الله: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما.
يعني يقال كما أنه يقال طاف حول الكعبة، أيضا يقال طاف حول الصفا والمروة، يسمى السعي طواف، وهذا ورد في أقوال الصحابة وفي الشرع. نعم.
فإنه ظاهر القول فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عاصم بن سليمان قال:
يعني أن الواحد أو الشخص إذا قرأ هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف، قد يفهم بعضهم فهما خاطئا، يقول لا جناح من ألفاظ دلالات التي تدل على الإباحة، فيقول إنه معنى ذلك أنه إذا سعى فخير، وإن لم يسعى في الحج فليس عليه شيء، لأنه قال لا حرج لا جناح عليه، فبين سبب قوله لا جناح عليه في هذه الآية. لماذا قال لا جناح عليه؟ معناها أنه كان أيضا قديما يفهم بعض الناس أن هناك حرج من السعي، فأبطل الله عز وجل هذا الحرج وهذا الجناح، كما في الحديث الآتي في صحيح البخاري.
قالوا في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما.
يعني ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة من أمور الجاهلية وليست من أمور الإسلام، ظنوا هذا الظن، فلما جاء الإسلام أمسكوا عن السعي، لأنه يقال أنه كان عليهما في الجاهلية بعض الأصنام، كان عليه على الصفا والمروة في الجاهلية بعض الأصنام، فظنوا أن هذا السعي يكون يعني من أفعال أهل الجاهلية لهذه الأصنام، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. نعم.
قال: فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد.
عرف.
وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به
الجناح.
وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
يعني في الأول لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أنه يجب وأنهما من شعائر الحج، فإذا قوله فلا جناح ليس المقصود مباح، وإنما المقصود لا حرج، ولا تظنون أن الأمر يعني تبع للجاهلية، بل إنهما من أمر الإسلام، وليس عليكم حرج في السعي بينهما، بل هو من أحكام وشعائر الحج كما قال في أول الآية من شعائر الله. إذن بهذا السبب فهمنا الفهم الصحيح لهذه الآية. ويذكر أهل العلم أيضا فوائد أخرى غير هذه الفائدة لمعرفة أسباب النزول، نذكرها إجمالا، يكون يعني الفائدة الخامسة يعين على فهم الحكمة التي عليها التشريع، الإعانة على فهم الحكمة التي يشتمل عليها التشريع. السادس رفع توهم الحصر. رفع توهم الحصر. والسابع معرفة اسم من نزلت فيه الآية. معرفة اسم من نزلت فيه الآية، فلا يتهم البريء ولا يبرأ المتهم. لا يتهم البريء ولا يبرأ المتهم. السبب الثامن، يعني كل سبب هذا يحتاج إلى شرح، ذكرت في أسباب النزول وفي كتاب السيوطي يعني مناهل العرفان بتوسع. السبب الثامن والأخير تيسير الحفظ وتسهيل الفهم. تيسير الحفظ وتسهيل فهم الآيات. من المباحث أيضا في المهمة في معرفة سبب النزول، وهو أنه أحيانا قد يفهم الشخص أن الآية نزلت في قضية معينة خاصة في صحابي، فإذا لا تتجاوز هذه الآية الحكم لهذا الصحابي. فذكر أهل العلم قاعدة من القواعد، وهي عموم اللفظ، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو عرفنا أن الآية نزلت في سبب معين لا نقصر هذا السبب أو هذا الحكم على هذا الشخص المعين أو على السبب الخاص، وإنما يكون الحكم عام له ولغيره، إلا إذا جاء في الشرع تخصيصه فيه فقط في هذا السبب. أما أن الأصل هو عموم اللفظ، أن الحكم عام في هذا الصحابي وفي غيره. وهذا هذه القاعدة يعني من المباحث، تذكرون في بداية الدروس قلنا أن الغالب في مباحث أو الغالب في العلوم التي تسمى أصول تكون المباحث فيها مشتركة، أصول الفقه مع أصول الحديث مع أصول التفسير مع أصول اللغة، في مباحث مشتركة بينهما. فهذا المبحث من المباحث المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه، أصول الفقه. والقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسيأتي على ذلك أمثلة. نعم.
قال رحمه الله: عموم اللفظ بخصوص السبب، إذا نزلت الآية بسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله:
إن كان من الصادقين.
ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن صحمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حرب في ظهره. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرر ظهري من الحرب. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إنا كنا من الصادقين.
إن كان من الصادقين. الحديث. المثال الأول آيات اللعان، والمقصود بآيات اللعان أو حكم اللعان، معلوم أن قذف المرأة المحصنة بالزنا عفانا الله وإياكم أو بالفاحشة لا بد فيه من 4 شهود، فإذا لم يأتي بشاهد رابع كل الشهود 4 يشهدون أنهم رأوا الواقعة ورأوا هذا الأمر عيانا، وإلا فإنهم يجلدون حد ماذا؟ القذف. إما أن يأتي 4 شهود برمي هذه المرأة، وإلا فالحد على ظهورهم. لو جاء 3 وقالوا: رأيناها تفعل الفاحشة رأي العيان، نقول ائتونا برابع وإلا الجلد. وإلا ماذا؟ الجلد. هذا من يعني شدة حفظ الشريعة للأعراض وعدم رمي المحصنات إلا بدليل. فإذا القضية في إقامة حد الرجم يعني الشروط فيها شديدة جدا، لذلك كانت قليلة في الشرع أو في التاريخ قضية الرجم، لأنه لا بد إما أن تعترف أو أربعة شهود يرون المواقعة. لكن الشرع جعل يعني مخرجا للزوج الذي جاء ورأى امرأته على الفاحشة والآن يريد يتخلص منها ويريد أن ينتفي من الولد الذي قد يكون منها، قد يكون الولد ليس له، فجعل الشرع له مخرجا في قضية اللعان، جعل الشرع له مخرجا في قضية اللعان. وذلك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تأتي بأربعة شهداء وإلا الحد في ظهرك. فقال: والله ليبرئني الله عز وجل. وهذا الحديث ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، فهنا يأتي الرجل ويلعن أو يشهد أربع شهادات أنه من الصادقين وأنه رأى الواقع، ثم يقول في الأخير: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة مثل ذلك، فإذا قالت يعني رفع عنها الحد هي، وإذا ما حلفت يعني رفع عنها الحد وحلت عليها لعنة الله، وإذا حلفت هي أيضا خمس حلفات يعني سلمت من الحد ويعني حلت عليها لعنة الله، فإن رفضت الحلف يقام عليها الحد، يقام عليها الحد. هذا جعل الشرع مخرج للزوج في هذه المسألة، عافانا الله وإياكم. المثال الثاني، نعم، قال: فهذه الآيات، نعم،
رحمه الله، فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمة بن عجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات
شاملا
لهلال بن أمية وغيره.
نعم، إذن هذا دليل على أن سبب نزول هذه الآيات وهي اللعان، وإن كانت لقضية هلال بن أمية خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم عام له ولغيره. نضرب على هذه القاعدة أيضا مثالين. مثال الثاني، آيات الظهار. معلوم حادثة الظهار، والظهار حادثة يعني حصلت مع خولة بنت ثعلبة، ظهر منها زوجها، قال: أنت عليك ظهر أمي، وهو زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. فكان سببا، أو هذا الظهار كان سببا لنزول آيات الظهار. فآيات الظهار كانت نزولها خاصة، أو سبب نزولها كان في قضية خولة بنت ثعلبة أوس بن الصامت، لكن حكمها عام أو خاص أصبح حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال آخر، ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد. تعرفون قصة كعب بن عجرة لما كان به أذى من رأسه في الحج، فرخص له بحلق رأسه ويدفع الفدية، فأنزل الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية نزلت حكما خاصا في كعب بن عجرة، لكنها حكم عام، يعني كان سبب نزولها خاص لكن حكمها عام. لذلك كعب بن عجرة جاء في البخاري قال: فجلست عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن الفدية، فقال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة وهي لكم عامة، مثل قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبهذا إن شاء الله نكون انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة النزول وأسبابه. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ المكي والمدني وما يلحقهما.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.